بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثالث بعد 200/1.
الشيخ اليوم درس عشان التقارب.
هو أبو ليلى لازم نحط معاه، يعني عشان نتكلم بصوت بسيط. الله يرحمك.
أصلاً أبو ليلى تطور يعني بعد دراسة مش بسيطة يعني سنين.
كنا نتكلم عن الجمع من أجل البرد، وأقول الجمع من أجل البرد ليس عليه نص في الشرع يلزم به المسلم، وإنما قال به بعض العلماء استنباطا واجتهادا واعتمادا على بعض الأعذار التي جاء النص بها وبأنها تسوغ الجمع بين الصلاتين. معلوم لدى الجميع الجمع في السفر، ولكن بحثنا الآن الجمع في الحضر. لم يأتي نص في جواز الجمع في الحضر إلا من أجل المطر أو الخوف، وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر. قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. هنا الحديث يفيدنا جمعين، أحدهما يتعلق بالجمع الجماعي أي في المساجد، والآخر يتعلق بالأفراد، ونادرا ما يتعلق بالجماعة. أما الجمع الأول الذي يستفاد من الحديث جوازه فهو الجمع للمطر، لأنه قال: جمع الرسول بغير أذر المطر وبغير أذر السفر، يشعرنا بأن هذين العذرين معروف لدى المسلمين عامة بأنهما يسوغان الجمع. لكن يريد أن يفيدنا شيئا جديدا فيقول: جمع لغير هذين العذرين. سألوه ما هو؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. هذا النص أراد ألا يحرج أمته يمكن أن يدخل فيه أسباب أخرى غير منصوص عليها، ومنها ما كنا آنفا في صدده وهو البرد. وكما قلت آنفا، البرد قضية نسبية يختلف بين شخصين متساويين في العمر لكنهما ليس متساويين في التربية وفي النشأة، فأحدهما نشأ يتعاطى أعمالا أو مهنة يتعرض بسببها للحر والقر للتعب والنصب، والآخر إنما هو نشئ في الحلية، ربي تربية الولد المدلل الناعم، فلا يستويان مثلا أبدا وهما كما قلنا في سن واحد. مع ذلك الشعور بالبرد يختلف من هذا إلى ذاك، فإذا ما ضربنا مثالا متباينا كل التباين بين شاب وبين شيخ عجوز أيضا سيختلف الشعور بالبرد الكثير أو الخفيف. فهنا تبقى القضية قضية نسبية فيما إذا أراد الإنسان أن يجمع لنفسه، فإذا كان متقيا لربه وكان متفقها في دينه ويعرف أنه يجد حرجا في أن لا يجمع فله أن يجمع بهذه الشروط التي ذكرناها. الدقة الآن في الإمام الذي يريد أن يؤم الناس، وفي الناس المتفاوتون في الإحساس بالبرد. فهو إذن، وهنا بيت القصيد من هذا الكلام، هو الذي ينبغي أن يقدر الوضع، ولا أرى حرجا أبدا إذا نظر إلى جماعته الذين يريدون أن يصلوا معه في مسجده فوجد فيهم شيوخا، لا أرى حرجا بالنسبة إليه أن يجمع من أجلهم لا من أجله، لكن هذا يحتاج إلى فقه وإلى تقوى. ولذلك فأنا أرى أنه ما دام ثبت هذا النص من ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان الإمام فقيها وكان تقيا لا يداري الناس بالباطل، وإنما هو يسايسهم سياسة شرعية، فوجد من مصلحة الجماعة أن يجمع بهم للبرد فله ذلك، ما دام أنه اتقى الله عز وجل وأخذ بتلك الرخصة التي جاءت في حديث ابن عباس السابق ذكره. أقول إذا كان الإمام فقيها وتقيا، وإلا فعليه أن يتقي الله عز وجل سلبا أو إيجابا، ترخصا أو تمسكا بالعزيمة، فلا يجمع حيث لا رخصة ولا يتشدد حيث الرخصة قائمة، كما وقع منذ يومين في مسجد هناك لم يحضر الإمام الراتب، فقدموا أحد المواظبين على صلاة الجماعة، وأنا لا أعلم يعني مقدار ما عنده من علم، ولو كان من العلم التقليدي المذهبي، لكن الذي وقع أن المؤذن بعد أن صلى الإمام صلاة الظهر فورا أقام الصلاة، فشعرت بأنه جعل الإمامة وبعض الحاضرين تحت أمر واقع، وأشعر بأن هذا الإمام من مراقبتي لصلاته أنه حنفي المذهب، والأحناف لا يجيزون الجمع في الحضر مطلقا، بل ولا في السفر إلا في عرفات وفي مزدلفة. فلما أقيمت الصلاة سمعنا شوشرة وضوضاء وغوغاء، أنا شخصيا ما فهمت شيئا، لكني تأسفت كثيرا من قلة أدب الناس في بيوت الله تبارك وتعالى. صار في المسجد ضوضاء، لو وقعت هذه الضوضاء في قهوة فكان عارا على أصحاب الضوضاء، فكيف وهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. ولأمر ما فهمت ما الذي حرك هذه الأصوات، ما أدري إذا كان تامر أنت فهمت وما شو كان الكلام.
نعم، أحد الشباب رقى حكى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين في المطر، فالختيار صار يتكلم أنه أنت تعرفش كيف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانت.
أنا بكون قبل الصلاة، بعد الصلاة أنا سمعت في السماء.
لا، ما أنا خرجنا حكى.
نعم،
خرجت معك ما أعرفش.
لا، أنا بقول لما أقيمت الصلاة للعصر صار شوشرة من جهة الشرقية
وعرف الموضوع السابق
في نفس الأمور. المهم شعرت بأن الإمام صار تحت أمر واقع، وهو في اعتقادي كان لازم يستنكر إذا أراد أن يتقي الله عز وجل، حيث لا يعتقد جواز الجمع للمطر. إن يقول أنا مذهبي لا يسمح لي بالجواز، يتقدم أحد منكم، لكن هو خضع للأمر الواقع وصلى. لكن الشوشرة التالية بعد الصلاة أفهمتني هذه الحقيقة التي أنا شعرت بها من قبل. سمعت أحد بيقول له يا شيخ الرسول عليه السلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وما سمعت إشمالت الحديث، لكن فهمت أنه هذا المتكلم يقول بأنه الجمع في مثل هذه الحالة مشروع. ما شفت غير هذا الإمام ثأر ثورة كأنه بيقاتل رجل كافر، ومن ثورته قام واقف وبيقول له أنت شفت الرسول؟ أنت شفت الرسول؟ الله أكبر، واشتغلت الشوشرة بين الناس، هاتوا أفهم عليهم. أنا كنت بدأت في الأذكار الأوراد حتى أتممتها وانسللت انسلالة لهريب نصف الشجاعة. سبحان الله، الناس دون ما كان عندهم وعي، لا عندهم ثقافة ولا عندهم أدب، بيتكلموا على جهل. هذا الإمام يقول أنت شفت الرسول، مسكين ما هو بيصلي شاف الرسول؟ شاف الرسول. الكلام اللي بيرجع لغيره بيرجع له، فلو قيل له يا ترى ماذا يفعل؟ راح يقول هيك العلماء، هيك العلماء علمونا. حيقول بقى بالنسبة لوجه نظر مذهبه انه هذا معنى قالوا ما في جمع للمطر. طيب بس في ناس اخرين حيقولوا هذا معنى قالوا في جمع للمطر. فعلماءك اللي قالوا ما في جمع للمطر شافوا الرسول؟ شافوا الرسول؟ ما شافوا الرسول. اذا القضية قضية رياية، ليش عم تنكر هذه الوسيلة التي عليها الفقه الاسلامي كله من بعض الصحابة الأولين؟ كل فقه هذه القرون قائم على الرواية التي معناها أن هؤلاء الرواة ما شافوا الرسول. جهل عميق يعني شديد جدا يخجل الإنسان أن يحكي عن مسلم ويتقدم لي أم الناس. صحيح نحن ما رأينا الرسول عليه السلام، لكن الرسول من تمام رأفته ورحمته بأمته أنه خاطبهم بمناسبات شتى. بالنسبة للصلاة التي تتكرر كل يوم 5 مرات، قال صلوا كما رأيتم نصلي، وقال فليبلغ الشاهد الغاية، فهو يعلم أن الذين سيأتون من بعد عليه السلام ما سمعوا صوته ولا شاهدوا عبادته وصلاته، لكنه يعلم أيضا بأن أصحابه الذين شاهدوا وراوا عباداته سينقلونها إلى من يأتون من بعده ومن بعده. فحضهم على ذلك وقال فليبلغ الشاهد الغائب، حتى قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، هذه اللفظة لا ينبغي أن تفهم بمعنى الآية الاصطلاحي، أي آية من آيات القرآن الكريم، ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا جملة، بلغوا عني ولو جملة. هذا المعنى عربي أولا وفقهي ثانيا، لأنه يشمل الجملة من القرآن ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس المقصود بهذا الحديث الحض على تبليغ آية من القرآن الكريم فقط، بل ولو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام؟ وهذا كتوجيه عملي للرسول عليه السلام إلى الفكرة والعقيدة التي قدمها إلى أمته في أحاديث عديدة، التي منها قوله عليه السلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فكما ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس كتاب الله، فكذلك ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل منهما من الكتاب والحديث متمم للآخر، وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالشاهد أن العالم الإسلامي منذ عهد الصحابة الذين أدركهم التابعون، وهؤلاء التابعون الذين لم يدركوا الرسول يعيشون على أساس هذا المنهج، وهو صلوا كما رأيتموني يصلي، إن كنتم أصحابا رأيتموني فكما شاهدتموني، وإن كنتم أتباعا فمن بعدهم فكما نقل إليكم من شاهدني. ولذلك أكد هذا عليه السلام في حجة الوداع حينما قال خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا إيش لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. فإذا هو حب أصحابه على أن يتلقوا العلم مباشرة منه من جهة، ومن جهة أخرى أمرهم أن يبلغوا ما أخذوا عنه إلى الناس، وبخاصة أنه قال عليه السلام: فرب مبلغ أوعى له من سامع. ولذلك كان من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين جاءوا بعد أصحاب النبي الكريم أن وجد فيهم من صدق عليه هذا الشطر من الحديث الذي أشرت إليه: فرب مبلغ أوعى له من سامع. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يردون الألوف المؤلفة، لكن علماء منهم يعني ما استطاع أهل العلم بعد البحث والفحص أن يرفعوا عددهم إلى 300 العلماء منهم. فنفهم من هذا أن عامة الصحابة ما كانوا من أهل العلم الذين يجوز لهم أن ينتصبوا أو أن ينصبوا أنفسهم لإفتاء الناس بما يقع لهم، بل عامة الصحابة كانوا من الشطر الثاني الذي أخبر عنه ربنا عز وجل في الآية المعروفة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أكثر الصحابة الذين كانوا يعدون الألوف المؤلفة هم كانوا من القسم الذين لا يعلمون. وتشملهم الآية هذه التي تأمرهم أن يسألوا أهل العلم منهم، وأهل العلم منهم ما بلغوا 300 عالم. لكن ما شاء الله العلماء الذين جاءوا في التابعين فمن بعدهم بلغوا الألوف المؤلفة، تأكيدا ومصداقا لقوله عليه السلام: رب مبلغ أوعى له من سامع. ولقوله الآخر: أمتي كالمطر لا يرى الخير في أوله أم في آخره. هذا الحديث وياك من البشائر التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وفي أحاديثه، حتى يستمر دولاب العلم دائرة ومنطلقا إلى يوم يرسل الله عز وجل تلك الريحة الطيبة فتقبض روح كل مؤمن، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فإذا من الجهل بل والجهالة بمكان أن يخاطب من يتقدم ليؤم الناس فيقول: هل أنت رأيت الرسول؟ وبالاستفهام الاستنكاري وبحال شديد من الغضب جدا، لأن هذا يدل على جهل عميق. كل من جاء بعد الصحابة كما قلنا آنفا ما رأوا الرسول، إذن هم لا يعرفون كيف يصلون، لا يعرفون كيف يتعبدون، كل عبادات يعرفون والحمد لله بالطريق الذي ألهم الله به طائفة من علماء المسلمين، ألا وهم علماء الحديث الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الإسلام بعنايتهم. أولا بجمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على مر القرون الأولى على الأقل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، جمعوا أحاديث الرسول من مختلف البلاد والصدور، لأن حملة هذه الأحاديث النبوية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يكونوا مستقرين في بلدة واحدة حتى يتمكن العالم الحريص على جمع العلم أن يتلقى السنة من ذاك المكان الواحد، وإنما تفرقوا في البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فكان أحدهم يتفرغ للسياحة في البلاد لتلقي العلم من مختلف العلماء في كل تلك البلاد. هذا تسخير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء العلماء حتى جمعوا لنا أحاديث الرسول عليه السلام التي تفرقت في البلاد بتفرق حملتها. فأنتم تتصورون معي بسهولة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في مكة 10 سنوات وبقية الدعوة 13 سنة في المدينة المنورة، فالذين كانوا يأتون إلى الرسول في مكة وفي المدينة هم أصحاب الرسول عليه السلام وهم حملة الأحاديث التي سمعوها. وتفقهون معي جيدا أيضا بأن هؤلاء الصحابة في قيد حياته عليه السلام فضلا عما بعد وفاته تفرقوا في البلاد، فقد كان يأتيه المكي إلى المدينة ليبايعه الإسلام من جدة من نجران من مختلف البلاد، ثم يعود إلى بلده وقد حمل منه عليه السلام بعض العلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه جاء مع بعض أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث عنده نحو 20 يوما فيما أذكر، قال ثم اشتقنا إلى أهالينا فاستأذن الرسول عليه السلام في أن ننصرف، فقال لهما إذا صليتما فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما سنا. وقال لمالك صلوا كما رأيتموني أصلي، وانطلق إلى قبيلته. فإذا هذا الرجل من الذي يتمكن من رواية مثل هذا الحديث وذاك والذي يذهب إليه؟ فإذا هو ينبغي أن يذهب إلى هذه القبيلة وهذه القبيلة إلى هذه البلدة إلى هذه القرية وهكذا. لذلك كان من فضل الله عز وجل أن سخر علماء الحديث ليرحلوا إلى مختلف البلاد ليجتمعوا بمن يعلمون أنه عنده ولو حديث واحد ليسمعوه مباشرة منه. حتى لقد كان في هؤلاء بعض أصحابي عليه السلام، أحدهم اسمه عقبة بن عامر، بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري المشهور عنده حديث وكان في مصر، سافر من بلده أظن يومئذ كان في المدينة إلى مصر. لماذا؟ ليسمع ذاك الحديث الذي قيل له إنه سمعه جابر من الرسول عليه السلام. فخرج إليه جابر وتلقاه واحتضن أحدهما الآخر، قال أنا ما جئت لشيء إلا أنه بلغني أنك سمعت حديث عن الرسول عليه السلام، ونص الحديث فيما أذكر منه الآن أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وهذا الحديث من الأحاديث التي يتمسك بها أهل السنة حقا وأعني بهم أهل الحديث الذين لا يتعصبون لمذهب في العقيدة كالماتريدية أو الأشعرية أو المعتزلة أو الجبرية، كما أنهم لا يتعصبون لمذهب في الأحكام الشرعية مذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي، فضلا عن مذاهب أخرى تبتعد كل البعد عن المذاهب الأولى، أهل الحديث لا يتعصبون إلا للحديث، ولذلك نسب إليه وانتموا إليه. كما قال قائلهم: أهل الحديث هم أهل الرسول، هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. وهذا جواب هذا الجاهل اللي قال: أنت أدركت الرسول؟ ما أدركوا الرسول، لكن الذين يشتغلون بحديث الرسول عليه السلام كأنما هم يعيشون معه. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك أصبح معروفا عند العلماء كافة: لا نحاشي ولا نستثني فقهاء ومفسرين، كلهم قالوا بما دل عليه حديث الرسول عليه السلام القائل: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى له من سامع. يقول العلماء كافة، ولذلك نرى أن كلهم قالوا بما دل عليه حديث الرسول عليه السلام القائل: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى له من سامع. يقول العلماء كافة، ولذلك نرى النضرة في أهل الحديث لأنهم يشتغلون بكلام الرسول عليه السلام ليلا نهارا، فصدق فيهم قول ذلك الشاعر العالم: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. هذا الحديث حديث جابر لعقبة بن عامر يتمسك كما يقول الأشاعرة والماتريدية أن كلام الله ومنه القرآن الكريم هو كلام نفسي، يعنون بأنه ليس بالكلام اللفظي، يعنون بأنه ليس بالكلام المسموع. هذا الحديث يبطل دعواهم ويؤكد قول الله عز وجل لموسى: فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاستمع لما يوحى، معناها أنه ربنا عز وجل حينما كلم موسى كما قال في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما، كان موسى يسمع كلام الله عز وجل. أما تأويل الكلام الإلهي بأنه كلام نفسي فهو تعطيل للقرآن الكريم ولأحاديث الرسول عليه السلام، ومن هذا الحديث الذي شد من أجل الرحلة أحد الصحابة إلى راويه الصحابي الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لا ينبغي للمسلم أن يتشكك في سنة الرسول عليه السلام، فضلا عن أنه لا يجوز له أن يشكك أهل الحديث ولو كانوا من العامة بقوله أنت شفت الرسول، أنت رأيت الرسول. ما شفنا الرسول، ولكننا بلغنا كلام الرسول عليه السلام بواسطة الثقات من العلماء. وفي القرآن الكريم قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن، لماذا؟ لأنذركم به ومن بلغ. أنذركم أنتم معشر السامعين تلاوة القرآن مباشرة، ومن بلغ القرآن أيضا. فالنذارة قائمة سواء على من سمع القرآن منه عليه السلام مباشرة، أو من سمعه ممن سمعه من الرسول عليه السلام، وهكذا دواليك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. مش بيقول لقيني وسمع مني، لا، سمع بي، أي سمع بدعوتي عليه السلام، دعوة الحق، دعوة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ثم كفر وجحد هذه الدعوة فهو في النار خالدا فيها أبدا. هات نشوف.
لو أراد شيخنا الإمام يعني رأى من المناسب أن يجمع بين الصلوات يعني المغرب والعشاء، ورأى أحد الأخوة أن الجمع في هذا الجو مش مناسب مثلا، بجوز له أن يصلي مثلا معاه وقت والوقت الثاني ما يجمع معاه؟
يعني إذا كان فقيها له ذلك، وإذا كان جاهلا فعليه بالجماعة.
إذا كان الإمام
أستاذ
لا تتوفق في
الشرطين هذول، عرفت كيف؟ لا، هو هذا راح يدخل في موضوع ثاني. الإمام تقدم سواء يعني توفر فيه ما ذكرناه من الشروط أو لا. الآن الجماعة ما بيجوز بالتعبير السوري فرتنتها، يعني تفريقها، فهذا الإمام هو يتحمل مسؤولية الجماعة. لكن ذاك الآخر الذي يقول كما حكينا عن ذاك الإمام أنه هذا الجمع يعني مو مشروع، فهو إن كان على شيء من العلم والفقه مقتنع فله أن يتجرع مع فقهه ويصلي الفريضة الأولى وينصرف. لكن إذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يفارق الناس.
يعني اسلوب اخر، معلش، مثلا لو كنت تعلم درجه علم هذا الامام اللي قال انت شفت الرسول، كنت جمعت معه استاذ العصر.
اي كيف؟ نعم. انتهينا؟
تفضل. يعني احنا شيخنا فهمنا من كلامك شيخنا يعني انه يعني الان في ظروف احنا المؤمنين بيصلوا خلف الامام وما بيعملوا.
اي نعم. جماعة بيجمعوا، فرد بفردوا. نعم.
يعني الدعوة السلفية في هذا الزمان دعوة حق، وهي التي يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ايوه بس كلمة في هذا الزمان لا محل لها من الاعراب.
مسحوبي موضوع الصيام احنا يعني وان كان السؤال عنه مبدر شوية لانه حسب يعني الفرص اللي انت بفيق فيها فلا بد من هذا السؤال بالنسبة لي. قضية الافطار اللي يعني قبل الاذان المعهود فهي قضية يعني احنا مؤمنين فيها ومصدقينها بانه الافطار قبل الاذان سني حسب رؤية الشمس وغيابها.
لا تقول الافطار قبل الاذان سنة.
تقول بالنسبة للاذان حسب
انا اعرف شو قصدك عمدك لا تقول هكذا.
صحيح
جزاك الله. لانه القصد في القلب مو كل واحد بيسمع كلامك بيفهم مرامك.
فاحنا يعني بكل بصير عندنا مشاكل في المساجد بعض الاخوان تطبيقا لهي السنه بيقعدوا في المسجد او في المساجد بحلقه وبيفطروا طبعا قبل الاذان تبع وزاره الاوقاف وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الاخوه والناس هذا ما حصل حقيقه. فيعني هل هذا الكلام يعني هاي السنه يعني نطبقها ونصر على تطبيقها يعني في المساجد ام تنصحنا مثلا انه يعني مثلا ما نفطر في بيوتنا مثلا ونروح على المسجد نصلي معهم. فاذا كان الجواب على هذا السؤال انه نعم نفطر لماذا ننتظر مع الامام حتى نصلي معه جماعه ما دام يعني وقت الغروب حان وافطر قبل الجماعه لماذا ينتظر معهم حتى يصلي معهم الجماعه؟ سؤالين.
يعني بفهم من سؤالك الثاني انه ما يصلي مع الجماعه
يعني هو يعني
اللي
افطر
اللي هذا الفهم صحيح ولا مو صحيح؟
يعني
اي سائل لما بيسأل سؤال فيه شيء من الطول ولا اقول فيه شيء من الاضطراب شايف هذا الطول بحاجة الى اختصار اولا بالنسبة الي كمسؤول يوجه اليه السؤال بدي اعرف حالي فهمت انا السؤال ولا لا؟
فهمت سؤالك يعني فهمت معنى انك انت فهمت السؤال
يعني بس انا ما تأكدت اني فهمت. انت متأكد لما قلت لي نعم هذا اللي فهمته هو انا قصدته
نعم هذا المقصود
هذا الجواب مش تيجي تعملي محاضرة ثانية
الله يجزيك
طيب انا اخي الذي اقوله أن الحقيقة عندنا نحن معشر المسلمين جميعا وبخاصة السلفيين عندنا شيئان الأول الدعوة ولنقل الدين لكن نقول الدعوة لأنه ليس كل من يتدين بدين الإسلام يدعو إلى الإسلام في كثير ناس حتى من الخواص لا يبالون بالناس ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم ولا إلى آخره ولذلك أنا بعلل هذه الأخطاء التي نحاول تصحيحها والإعجاجات التي نحاول تقويمها ما السبب مع أنه في أشياء منها كثيرة متفق عليها لا خلاف فيها السبب هو أنه أهل الدين والعلم به ما يبينون الناس ولا يدعونهم تاركينهم هكذا سبعد الله. أذكر مثلا على سبيل المثال شو معنى انتشار الأكل والأخذ والإعطاء باليد اليسرى بين الناس وهي ما بدها جهد إذا قلنا الناس قوموا يا ناس صلوا بالليل والناس نيام والله هذا بده جهاد الأبطال لكن خذ باليمين وما تأخذ بالشمال أعطي باليمين ما تعطي بالشمال كل باليمين لا تأكل بالشمال شرب فرد سهر كان هاي ولا هيك شو سبب انتشار المخالف للشريعة؟ سببها عدم نصح الناس لهالجهلة، سكوت أهل العلم. هل بيعرفوا على الأقل تقليدا؟ إذا فرضنا ما بيقرأوا السنة، ما بيقرأوا قول الرسول عليه السلام: كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يشرب بالشمال يأكل بالشمال ويشرب. افرض انه ما قرأوا حديث، لكن كتب الفقه كلها طافحة بانه لا يجوز الاكل بالشمال والشرب بالشمال. شو معنى انه المسلمين عايشين الى 14 قرن من الاسلام والعادات هي ماشي كأنها بلاد الكفار؟ الجهل ومسؤولية على اهل العلم بهذه الحقيقة على الاقل. فالشاهد عندنا الدعوة شيء والأسلوب إلى الدعوة شيء آخر. أنا أريد من كل مسلم أولا ومن أخواننا السلفيين بخاصة ثانيا أن يفرقوا بين الأمرين، لأنه الدعوة هي مقصودة بالذات، يعني يجب على كل مسلم أن يعرف مثلا كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يفطر، كيف كيف إلى آخره، لكن لا يجب عليه أن يدعو، لأن الدعوة فرض كفاية، أما العلم والتدين به فرض عين. إذا كانت هذه الحقيقة معروفة لدينا فلا يجب أن نهتم بالشيء الثاني اللي هو الأسلوب في الدعوة. قلنا عندنا دعوة وعندنا أسلوب في الدعوة. أسلوب الدعوة معروف في القرآن الكريم صراحة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن الدعوة قبل الأسلوب، ولا نستطيع أن نفترض في كل الناس في كل أصحاب الدعوة، لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم بنسبة واحدة في حسن الأسلوب وحسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر مستحيل، فيجب أن نصب اهتمامنا على الأمر الأول وهو الدعوة. الأمر الثاني كما يجب على من كان عنده حسن أسلوب في الدعوة أن يتلطف في دعوته للناس إلى دعوته، كذلك ينبغي لهذا الداعية أن يتلطف مع إخوانه الذين يسيئون لأسلوب في الدعوة. وهذا خبر من الكلام. لماذا؟ لأننا يجب أن نفرق بين الدعوة وأسلوبها. الدعوة فرض عين على كل مسلم أن يتبناها، لكن ليس فرض عين على كل مسلم أن يكون داعية. ثم لو كان داعية لا نستطيع أن نتصور أن الأساليب متفقة وأن الأسلوب يمكن تعليمه وتلقيمه للناس جميعا، هذا لا يمكن. لذلك فينبغي أن نتلطف مع عامة الناس في دعوتهم إلى دعوتنا السلفية ومع إخواننا السلفيين الذين يسيئون الدعوة إلى الدعوة السلفية. أيضا هذا يجب إيش أن أتلطف به. بعد هذه المقدمة أرجع إلى صلب الموضوع ولعله سؤالك الأول بالنسبة لما ثبت لدينا يقينا أن الأذان في هذا البلد يؤذن إما قبل الوقت أو بعد الوقت. أنت عالجت الأذان الذي يؤذن به بعد الوقت بنحو 10 دقائق، والأولى عندي معالجة الأمر الآخر الذي يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة تقريبا، يتراوح في اختلاف الفصول بين 3 ساعة إلى نصف ساعة، ويبطلون صلاة المصلين في كثير من المساجد حيث يصلون صلاة الفجر قبل الفجر الصادق. المهم الآن يجب أن نفرق بين الدعوة وبين أسلوب الدعوة. يختلف الأمر اختلافا كثيرا بين إنسان يعيش في مسجد جو سلفي وبين مسجد آخر جو خلفي. يجب أن يفرق بين مسجد وآخر، كما أنه يجب أن يفرق بين إعلانه بالإفطار الشرعي بين ناس وآخرين. ناس مثلا من أخوانك عندهم مبدأ تمسك السنة، ما في مانع بل واجب أنك تفطر أمامهم بعد دخول وقت الإفطار لغروب الشمس وقبل الأذان الذي يؤذنون اليوم بناء على التوقيت الفلكي. أما إذا كنت في جماعة أمر ما سمعوا بدعوة الكتاب والسنة أو الدعوة السلفية، فهؤلاء ينبغي على الداعي حقا أنه يفكر طويلا كيف يثير هذه المسألة. أنا أقول لكم شخصيا عن نفسي وبعض أخواننا، في رمضان أنا أرى الشمس تغرب من داري لأنها مرتفعة فأفطر، ثم أسمع الأذان فأنزل وأصلي مع الجماعة. فأنا بجمع بين الفضيلتين، فضيلة التعجيل بالإفطار التي قالها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. كما أن هناك حديث آخر يحض على تعجيل أداء صلاة المغرب: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. ولذلك كانت السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات أو على جرعة من ماء ثم يصلي المغرب، فيعجل بالأمرين جمع بين الفضيلتين. فأنا بقول شخصيا بفطر في البيت وبنزل بصلي في المسجد، لكن لا يجوز كتمان هذه السنة كما كان الأمر قبل هذه الأيام الأخيرة. ما أحد عنده خبر إطلاقا بأن المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس ب10 دقائق، ما أحد عنده خبر إطلاقا أن المؤذنين لصلاة الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة، وأن أكثر المساجد كانت تصلي صلاة الفجر قبل وقتها. فإذا عرف أهل العلم الحكم الشرعي وكتموه كان كتمانهم للعلم مصيبة عليهم في الدنيا والآخرة. الله عز وجل كما نعلم جميعا أخذ العهد والميثاق من أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، كما هو في القرآن الكريم وكما قال عليه السلام: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام النار. إذا المسألة تحتاج إلى حكمة، لكن لأمر ما قال ربنا في القرآن الكريم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال في الآية الأخرى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا أضرب لكم مثالا عن نفسي كيف أفكر أحيانا كيف أعالج أمرا ما حتى ما نكون مستعجلين في معالجة الأمور بغير الحكمة. أقص هذه القصة كمثال لما نحن في صدده من جهة، ولأنه فيها أيضا يعني فائدة من جهة أخرى أو ربما فكاهة. ركبنا ذات يوم مع بعض الشباب القطار في دمشق قاصدين مصيفا هناك اسمه مرايا، وعادت القطار كالباص بيمشي مسافة بوقف مشان ينزل ويركب إلى آخره. ركبنا القطار في محطة الحجاز عندنا هناك لوصل لمحطة البرامكي بيعرفوا صاحبنا هناك. هناك وقف القطار مشان ياخذ ركاب. احد سكان ذيك المحلة، تعرفوا سعيد الأوبري الخياط؟ ما تعرفوا. صعد الى القطار، انا على علم لاني كان شديد الصلة به انه في الامس القريب بنى باهله تزوج، اما الشباب اللي معي ما عنده خبر. ما كاد القطار يمشي الا ياتي الي احدهم احد الشباب فيسارورني بقل لي: الان صعد قسيس وهو في الغرفة الفلانية. حزيت له براسي، فهمت علي يعني كأنه يقول عليك به. انتقلت إلى الغرفة اللي هو فيها، تعرف أظن القطار في صفين من الكراسي، مع طول القطار صفين معترين. دخلت أنا في ركاب طبعا أكثر المسلمين، السلام عليكم، هو جالس بهذيك الزاوية. أنا تعمدت إنه ما أجلس تجاهه حتى ما يشعر إنه أنا جئت مثيرا له وإنه ما جلست بعيدا هنا، هي أول عهدي يعني. لكن قاعد أفكر شلون بدي أدخل معه في الموضوع، هي مسألة ربها مقدمة تكون ناسبة. وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم، وهذه لازم تنطبق في قلوبنا تماما: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وسرعان ما جاءت ايش المناسبة، الله بعثها، وهي دخل هذا الذي اسمه سعيد الأوبري اللي كان يتزوج في الأمس القريب. هنا بعد فتح أمامي طريق الدخول مع هذا الإنسان بطريقة غير مباشرة، فقلت له: أسمع شبابنا وبالتالي النصراني، هو قسيس ماروني لبناني لابس الطربوش الأسود الطويل إذا كنت شفته وجبلي سوداء. فقلت لصاحبنا هذا سعيد: قلت أبارك لك بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه، فأقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ولا أقول لك كما كانت الجاهلية الأولى تقول وكما تقول جاهلية القرن العشرين على صفحات الجرائد والمجلات بالرفاء والبنين، لا أقول لك بهذه التهنئة لأن الشارع الحكيم نهانا عنها. شو معنى بالرفاء والبنين؟ كم وكم من والدين رزقوا من البنين ما فرحوا بهم أولا، ثم كان عاقبة أمرهم سوءا. أما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا جمع الخير كله. ومشيت أذكر جيدا سلسلت في الموضوع، تحدثت طبعا عن شيء من عوامة الإسلام وآداب الإسلام التي حرمها الآخرون، منها أن الإسلام عالج صحة المسلمين بالدين، لأنه لا يوجد عندهم أطباء يعرفون دقائق الأمراض، ولكن باسم الدين نبههم على أشياء الآن العلم بعد القرون الطويلة قبل الإسلام وبعد الإسلام اكتشف بعضها الآن. من ذلك أن الشارع الحكيم نهى المسلمين أن يشربوا أو يأكلوا بالإناء المسلوم المشعور، فانتهى المسلمون من استعمال هذا الإناء. هذا نهي شرعي لكن في معنى طبي، ما بال المسلمون هيك الشراء انتهى الشراء. لو أرادوا يومئذ يعرفوا شو السر شو الحكمة ما حدا بيعرف. الآن انكشف السر انه الشعر الدقيق هل بالعين مجرد صعب ان يرى. يزعمون أطباء اليوم أن هناك الملايين من الجراثيم، ها؟ فإذا ألن الدين لا تستعملوا هذا الإناء. أذكر هذا أيضا ذكرته لما شعرت بأن القسيس امتلأ بده يتكلم، وقلت في نفسي ذلك ما أبغي، ولكني صمدت فعلا وإذا به ينطلق في الكلام. يقول ما دام الإسلام هكذا، شوف الفرق كيف أنا دخلت وكيف هو دخل، لأنه ما عم يستلهم رب العالمين. شوف كيف فرد دج، يعني دجها قفز فرد قفزة. شو قال؟ ما دام هيك الإسلام ليش المسلمين كفروا أتاتورك؟ شوف شو جاك لشان، ما في اتصال ابدا بين بحثي وبين سؤاله. ليش كفروا اتاتورك؟ قال لانه فرض على الشعب التركي لبس القبعة الاوروبية، العبرة بما في القلوب، صار ما هو يأيد العمل هذا. تركته لحتى ايش افضى بكل ما في نفسه. كفروا أتاتورك، لكن هو حكم بنفسه على نفسه بكفره حينما رفض شريعة ربه القائل للذكر مثل حظ الأنثيين. وبطبيعة الحال أي مسلم يعترض على شريعة الله عز وجل فهو لا يكون مسلما، هذا أولا. ثانيا أعني أولا يعني كفره المسلمون لهذا. ثانيا أتاتورك أنت بتقول أن هذه القبعة ما لها تأثير، هذا زي عام يعني صار أممي التعبير هو، والعبرة بما في القلب من الإيمان. قلنا له لا هذا إسلامي مرفوض هذا الكلام.
تتمة الكلام في الشريط التالي
آنفا بس بشيء مفصل هناك. قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة. فهو الشاب الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان، كذلك عالج الظواهر التي يظهر بها المسلمين.